بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام مستمر إن شاء الله بفضل الله وتوفيقه في هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. بلغ بنا المقام إلى المسألة الرابعة من المسائل التي صدر بها الشيخ رحمه الله كتابه، والاستدلال على هذه المسائل بسورة العصر وقول الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وذكرنا أن ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الأثر بعبارة أخرى، وهي: لو تدبر الناس في هذه السورة لكفتهم. والمعنى المقصود واحد، وهو أن هذه السورة بيّنت طريق أهل الربح والفوز وطريق أهل الخسارة والضلال الذين يكون عاقبتهم النار والعياذ بالله، وأن طريق أهل الفلاح وطريق أهل السعادة الذين ينجون من الخسارة، خسارة أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان والعمل الصالح، ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد اشتمل هذه الآيات اشتملت على المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، واشتملت كما ذكرنا على أصلين عظيمين، وهو أن المؤمن يكمل نفسه بالعلم الصحيح والعمل الصالح، ويكمل غيره بدعوته إلى الله عز وجل وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ويصبر على ما يلقى في سبيل ذلك، في سبيل تعلمه وعمله وفي سبيل دعوته إلى الله عز وجل. ثم إن الشيخ رحمه الله أورد هنا بعد ذلك قول الإمام البخاري، وهو صاحب الصحيح الذي هو الصحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وقد اتفق أهل العلم على جلالة المصنف الذي هو البخاري وعلى جلالة مصنفه، واتفقوا على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وحصل لا شك خلاف في صحيح مسلم أيهما يقدم، لكن قول الأكثر تقديم صحيح البخاري. المقصود أن البخاري رحمه الله اشتهر بالعلم والحديث والفقه والإمامة في الدين، ولذلك فإن الشيخ رحمه الله هنا استفاد من كلام البخاري استدلالا لما ذهب إليه أو لبعض ما يريد أن يذهب إليه. وهنا الشيخ رحمه الله أورد كلام البخاري، قال البخاري رحمه الله: بابنا العلم قبل القول والعمل. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن هذه المسائل الأربع مرتبة في الأهمية، فتقديم العلم وإتباعه بالعمل لم يأتي عبثا هكذا، وإنما جاء ترتيب هذه المسائل ترتيبا علميا صحيحا كما دلت عليه الأدلة وكما هو مفهوم من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سكر هذا اللي معك. قال رحمه الله: بابنا العلم قبل القول والعمل. استدل البخاري رحمه الله على تقديم العلم على العمل بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يعني بدأ الله سبحانه وتعالى بالعلم، بالأمر بالعلم، قبل أن يبدأ بالأمر بالقول أو العمل. وتقديم الشيء في نصوص الكتاب والسنة لابد أن يكون لمزيد عناية ومزيد اهتمام، ولأنه هو المقدم في العمل أو في الشأن الذي يورد لأجله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في أعمال الحج، لما يأتي الإنسان للسعي بين الصفا والمروة بأيهما يبدأ؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال ابدأوا بما بدأ الله به، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الابتداء بالشيء يدل على أنه هو المقدم، إلا إن دلت قرينة على أن التقديم والتأخير يراد لشيء آخر. يعني قد تدل القرائن على أن التقديم كان بسبب من الأسباب أو لمراعاة السياق أو ما شبه ذلك، وإلا في الأصل أن تقديم الشيء في كلام الله وكلام رسوله يعني تقديمه، وأنه أولى، لأنه يبدأ بالأهم، فالأهم كما استدل البخاري رحمه الله هنا. ومما يدل أيضا على ترتيب هذه المسائل في الأهمية، وأن المؤمن يجب عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم، سورة العصر أيضا، فإن الله عز وجل لما ذكر أوصاف أهل النجاة بدأها بالأهم فالأهم، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا تكميل المرء في نفسه، ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا تكميل الإنسان لغيره. ولا شك أن الإنسان أوجب ما يجب عليه هو رعاية نفسه، سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيره، سواء كان هذا الغير قريبا أو بعيدا. والمقصود أن هذه المسائل مرتبة على هذا الترتيب، فأعظم ما فيها العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك العمل. ولا يجوز أن يكون العمل قبل العلم، لأن العمل بدون علم لا يمكن، ويكون عملا بالهوى والرأي وليس بالشريعة. فلا بد أن يعرف الإنسان العمل، يتعلم مثلا الصلاة قبل أن يصلي، ولا يجوز له أن يصلي وهو لم يتعلم الصلاة. وكذلك إذا أراد أن يؤدي زكاة ماله لا يخرج على هواه، وإنما يجب عليه أن يعرف كم مقدار الزكاة وما هو الذي يجب عليه، ثم يدفعه للمزكي. وأيضا يتعلم عند من يضع الزكاة، لا يضع المال عند من يحب ومن يهوى، وإنما يضعه في يد المحتاج الذي تبرأ الذمة بإعطائه، ولو أعطاها لأي أحد لم تبرأ ذمته إلا أن يصيب ذلك شخصا مستحقا. إذن العلم لا بد أن يكون قبل العمل، وأن العمل من غير علم يعني لا يجوز أن يكون هناك عمل قبل العلم. وهذا مما يبين أهمية العلم، وأن العلم أفضل من العمل، لأنه أصل للعمل، وهو أصل العمل من جهتين: من جهة أنه يصحح العمل، فلا يمكن للعمل أن يكون صحيحا من غير علم، ومن جهة أنه أيضا العلم فيه تصحيح النية، لا يمكن أن يتصح النية إلا بالعلم. ولذلك العمل يتوقف على العلم من جهتين: من جهة نفسه، من جهة العمل نفسه، ومن جهة تصحيح النية التي يقبل بها العمل ويصح بها العمل. أيضا استدلال البخاري رحمه الله واضح الدلالة على تقديم العلم، فإن الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي المسائل الأربع، يعني بذلك تنتهي المسائل الأربع التي قدمها الشيخ رحمه الله للأصول الثلاثة. وقد ذكرنا سابقا أنه الشيخ قدم للأصول الثلاثة بثلاث رسائل، فهذه الرسالة الأولى، وهي رسالة مستقلة للشيخ رحمه الله، ولكن جعلها مقدمة للأصول الثلاثة. السؤال الذي نريد أن نسأل: ما علاقة هذه المقدمة بالأصول الثلاثة؟ لم يضعها الشيخ رحمه الله يعني عبثا، وإنما لها علاقة أكيدة ووثيقة بالأصول الثلاثة. المسائل الأربع هي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والمسائل الثلاث ذكرنا أنها يعني المسائل التي يسأل عنها المؤمن في قبره والتي بها يصح إيمانه، فما علاقة هذه المسائل الأربع بالأصول الثلاثة؟ تفضل. يعني قربت. من عنده الجواب؟ الجواب سهل، تفضل. نعم صحيح، يعني الأصول الثلاثة التي أرادها الشيخ رحمه الله ما هي؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاثة. طيب المسألة الأولى من المسائل الأربع العلم، العلم بماذا؟ ما هو العلم؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. إذن هذه المسائل الأربع تدور على الأصول الثلاثة، فإذا قلنا يجب معرفة الله عز وجل أو يجب العلم، أعظم ما يجب من العلم هو هذه الأصول الثلاثة. العلم الواجب كثير، لكن أوله وأعظمه وأهمه هي الأصول الثلاثة. وإذا قلنا يجب العمل بالعلم، فأول ما يجب العمل به هو هذه الأصول الثلاثة. وإذا قلنا يجب الدعوة إلى الله والدعوة إلى ما تعلمنا، فأعظم ما تعلمنا وأوله وأهمه هي الأصول الثلاثة، وكذلك الصبر على الأذى فيه. إذن هذه الرسالة الأولى كما أنها ترسم للمؤمن يعني ما ينبغي أن يكون عليه في حياته ومنهجه في حياته وطريقته في حياته، وهو أن يتعلم ما أمر الله بتعلمه ويعمل به ويدعو إليه، فهي أيضا تنصب على الأصول الثلاثة، لأن أعظم ما يجب أن يتعلم هو هذه الأصول الثلاثة. وهنا أريد أن أشير إلى يعني دقة الشيخ رحمه الله في تأليفه، فهو لما جاء للمسائل الأربع قال يجب علينا أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم هنا بعد ذلك ذكر مسائل ثلاث أخر، قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل، ولم يقل هذه الأصول الأربع وهذه الأصول الثلاث، ولكن لما جاء للأصول الثلاثة ذكرها بأنها أصول ثلاثة، وذلك لأن ليس كل ما يجب هو أصل. الأصل هو الأمر الذي يكون بمعنى الأساس الذي يبنى عليه غيره، الذي يبنى عليه غيره. ولذلك هذه الأصول الثلاثة هي أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وينبني عليها سائر الدين، كل الدين وكل الشريعة مبنية على هذه الأصول الثلاثة. ولذلك لما تتكلم عليها الشيخ ذكر أنها أصول وقرر بأنها أصول، وليس كل شيء واجب يكون أصلا يعني لغيره أو ينبني عليه غيره. إذن هذه المسائل الأربع قد عرفناها وعرفنا علاقتها بالأصول الثلاثة، ولماذا قدم الشيخ رحمه الله للأصول الثلاثة بهذه المقدمة، وكأنه يقول إن ما ستقرأه من هذه الأصول الثلاثة طبق عليه هذه المسائل الأربع، ما ستتعلمه في الأصول الثلاثة طبق عليه هذه المسائل الأربعة. ثم قال رحمه الله وهذه رسالة أخرى غير الرسالة الأولى، أيضا جعلها الشيخ مقدمة لكتابه، قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. وفي بعض النسخ تعلم ثلاث هذه المسائل، وهي النسخة التي شرح عليها الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله يعني عمل عليها شرحه، وفي بعض النسخ مثل هنا، وعلى تلك النسخة أنه يجب علينا تعلم ثلاث كأن سائل يقول ما هي، فيقول هذه المسائل، تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، يعني يجب علينا التعلم والعمل بهن. وكما يعني سيأتي الشيخ هنا رحمه الله بيّن أن هذه المسائل أيضا من المسائل الواجبة، وقد ذكرنا سابقا أن الشيخ رحمه الله كان يكتب هذه الرسائل ويعطيها للطلبة يحفظونها ويتعلمونها، وينشرونها بين زملائهم وتنتشر في المجتمع لما فيها من إصلاح المجتمع، كما في الرسالة السابقة وفي هذه الرسالة أيضا. يقول أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، والوجوب يقتضي تأكد الفعل، وأن من لم يفعل يقع في الإثم. إذن من لم يتعلم هذه المسائل أو لم يعمل بها فإنه يعرض نفسه للإثم، لأن تعلم هذه المسائل واجب. قوله هنا على كل مسلم ومسلمة، ذكر المسلمة هنا للتأكيد، للتأكيد حتى لا تظن المرأة بأنها غير مخاطبة بذلك. والأصل عدم ذكر النساء في الخطاب، لأنهن يدخلن في الخطاب مع الرجال، وعلى هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة، فقلما تجد الخطاب يوجه إلى النساء، ولا يوجه الخطاب إلى النساء إلا عند وجود حاجة، إما أن يكون الأمر خاص بهن، وإما أن يكون لمزيد التأكيد في دخولهن وللتنويه بأن هذه المسألة مهمة لهن أيضا، كما يعني تأتي أحيانا بعض النصوص التي فيها ذكر يعني أو الأمر الموجه أو الخطاب الموجه للنساء، وإلا فكل خطاب يوجه للرجال تدخل فيه النساء، تدخل فيه النساء. وهذا هو الأصل في استخدام الشريعة وفي لغة العرب أيضا، وذلك لأن الأصل في المرأة أنها تكون في البيت، وأنها لا تخرج ولا تخالط الناس ولا يعني تذهب إلى الأسواق ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولا يجب عليها يعني الخروج من البيت والعمل، يعني إنما يجب عليها أن تؤدي واجبها المنزلي. هذا هو الذي يجب عليها، أعظم ما يجب عليها بعد ما يتعلق بأمور دينها. ولذلك لم يكن الخطاب الشرعي موجه لها، وإنه هو موجه للرجال، لأن الرجل هو الذي يخرج ويتعلم ويكدح ويعني يخالط الناس ويأتي بالمصالح ويأمر معروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله. هذا الأمر منوط بالرجل أصلا، ولو فعلته المرأة أحيانا فهو ليس مما هو مناط بها. ولذلك لم يكن في الأنبياء امرأة، لأنه ليس من شأنهن تحمل أعباء الأمة أو تحمل أعباء المجتمع أو ما شابه ذلك، ولكن قد يأتي الخطاب أحيانا للنساء كما هو هنا لمزيد إشعار بمسؤوليتهن وواجبهن في هذا الأمر الذي ذكر. ولذلك الشيخ هنا جاء بذكر المسلمة، والمسائل السابقة أيضا تخاطب بها المسلمة أيضا، ولم يذكر الشيخ هنالك المسلمة. قال يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهنا قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، يعني كما يجب العلم كذلك يجب العمل. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بعد أن قرر الشيخ رحمه الله ما يجب من الإيمان والعمل والدعوة، أراد أن يشير هنا إلى ما ينبغي من أو إلى الحكمة، يريد أن يشير إلى الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، وهي عبادة الله عز وجل وتوحيده، فمهد لها بهذه المسألة، وهي أن تعلم بأن الله هو الخالق وهو الرازق، أن الله خلقنا ورزقنا، أوجدنا من العدم ثم أمدنا بما فيه منفعتنا وصلاحنا، ثم أمدنا بما فيه منفعتنا وصلاحنا وبقاؤنا، وهو الرزق، خلقنا ورزقنا. فهل إذا خلقنا ورزقنا أخرجنا من العدم وأنعم علينا بصنوف النعم، هل يليق بحكمته سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك لغير حكمة ولغير غاية محمودة؟ لا يليق ذلك. فما هي الحكمة التي لأجلها خلقنا الله ورزقنا؟ يقول الشيخ أنه خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني لا يجوز في حكمة الله ولا يجوز في فعل الله أن يكون ذلك عبث. وهملا يعني الهمل هي الإبل المرسلة التي لا راعي لها يقوم بشأنها، فهل يجوز أن يكون الله خلقنا وأرسلنا كما ترسل الإبل المهملة التي لا شأن لها ولا راعي لها ولا مسؤولية لها ولا أمر عليها، لا يجوز في حكمة الله ذلك. فإذا الله عز وجل لم يخلقنا ويتركنا هملا، لم يتركنا هملا يعني معطلين متروكين سدى، بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا. إذن الله عز وجل لم يتركنا من غير أمر ولا نهي ولا حكمة من الخلق، بل هناك حكمة عظيمة من الخلق، ولأجل هذه الحكمة ولأجل بيانها وكيف نعرف هذه الحكمة، لأجل ذلك أرسل الرسل، لأجل ذلك أرسل الرسل، بل أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول مرسل من الله برسالة، بشريعة، بأمر ونهي، وهذا هو مقتضى الخلق، هذا هو مقتضى والحكمة من الخلق، كما جاء في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتحقيق العبادة هو القيام بالرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحكمة من الخلق هو عبادة الله عز وجل، ولذلك خلق الله الخلق، ولذلك أرسل الله الرسل. ولذلك يقول الشيخ: بل أرسل إلينا رسولا، يعني اقتضت حكمته أن لا يكون الخلق هملا وسدا، بل أرسل رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يقرر الشيخ هنا هذا الأصل العظيم، وهو أن الإنسان مخلوق، وأنه مكلف، وأنه محاسب مجزي بأعماله. ولأجل هذه العبادة وقيام الحجة أرسل الله الرسل وأوجب طاعتهم، فمن أطاعهم فقد أدى ما يجب عليه وفاز الفوز الأبدي، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاعه بتحقيق المسائل الأربع السابقة، وهي أولى ما يجب أن يعمل به، فمن أطاعه بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه واتبع هواه دخل النار. والمقصود هنا: فمن ترك طاعته أصلا كان من الكافرين، وكان دخوله النار دخولا أبديا، ومن قصر في طاعته فهو معرض لدخول النار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. طيب، ما الدليل يا شيخ على هذا الكلام وعلى هذه المسألة التي يجب علينا تعلمها، والوجوب لا يكون إلا بدليل شرعي؟ الشيخ رحمه الله طريقته أنه كلما ذكر شيء ذكر دليله ليرسخ ذلك في ذهن الطالب والمتعلم ويكون على يقين من أمره. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أرسلنا إليكم رسولا، وهذا معناه أنه معه رسالة، والرسالة هي الأمر والنهي وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته. ومعنى أن هناك رسول وأنه مرسل برسالة معناها الامتثال لهذه الرسالة. معنى الكلام: فامتثلوا ما أرسل به واعملوا بما جاءكم به، إنا أرسلنا إليكم رسولا، فاعملوا بهذه الرسالة وتمسكوا بها. ثم هو شهيد عليكم، شهيد عليكم هل أخذتم بهذه الرسالة أو لم تأخذوا بها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني كما أننا أيضا أرسلنا إلى فرعون رسولا يأمره وينهاه ويبلغه رسالة الله ويعلمه ما يجب عليه، كذلك أرسلنا إليكم رسولا. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، أنه كان يرسل الرسل إلى عباده ليبين لهم ما يصلحهم في دنياهم وفي أخراهم. فأما فرعون فإنه عصى ولم يستجب واستكبر عن متابعة الرسول، وهو يعرف أنه رسول وهو متيقن بأنه صادق، ولكنه أخذه الكبر والعناد، لا تصور الشيخ، ولكنه أخذه الكبر والعناد فأعرض عن هذه الرسالة ولم يقبلها، ومع أنه كان عالم بصدق الرسول. وذلك قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قال ذلك في آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم مستيقنون بصحة ما يقول النبي وبصدقه، ولكنهم تركوا متابعته وتركوا طاعته، فعاقبهم الله بالعقاب الأليم. قال فأخذناه أخذا وبيلا، يعني شديدا عظيما. كيف أخذ فرعون؟ ما هي الشدة التي، وما هو الأخذ الوبيل الشديد الذي أخذ الله به فرعون؟ نعم، أغرقه الله عز وجل في اليم. كيف أغرقه الله؟ تفضل. نعم أحسنت أحسنت. وهذا من، وهذا زيادة في العقوبة، زيادة في العقوبة وزيادة في النكال، أن الله عز وجل لما نجى موسى ومن معه وضرب موسى العصا وضرب موسى البحر بعصاه وانفلق ودخل هو ومن معه، وحتى وجاء فرعون وقال لجنوده انتظروا حتى ننظر، فإذا يعني خرجوا سالمين معنى ذلك أننا نستوثق من أن البحر يبقى على هذه الهيئة ولا نغرق معه، لأنه ظن أن هذا لا يستمر لموسى وأنه معرض للهلاك. وهذا من حمقه وجهله وطمس الله على بصيرته، فالله طمس على بصيرته، فإن انفلاق البحر لا يكون إلا آية من آيات الله، ولا يمكن أن الله عز وجل يفلق البحر لموسى ثم يغرق موسى في وسط الطريق، ولكن الله طمس على قلبه فقال لجنوده انتظروا حتى إذا عبروا استيقنا من أن الطريق آمن. فلما خرج موسى وقومه دخل فرعون ومن معه، فلما يعني توسطوا المكان أمر الله البحر أن يعني يطبق عليهم. وهذا من يعني مكر الله عز وجل بفرعون، لأنه أراد أن يعني عاد أولياء الله وأراد يعني أن يتتبعهم بالعذاب الشديد، فأخذه الله أخذا شديدا أخذا وبيلا. وأيضا من الأخذ الوبيل لفرعون وقومه ما يقع عليه من شدة العذاب في القبر، وأنهم يعذبون في قبورهم، وهذا من الأخذ الشديد، وهذا قبل يوم القيامة، كما جاء أيضا في القرآن قال الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يعني من الأخذ الوبيل الذي أخذ الله به فرعون وقومه، وذلك بسبب ماذا؟ ما السبب الذي جعل الله عز وجل يعاقب فرعون ومن معه هذا العقاب الأليم؟ نعم، استكباره عن الحق، استكباره عن الحق وعدم إيمانه بنبي الله موسى بعد أن قامت عليه الحجة وتبين له بأنه نبي صادق. هذه هي المسألة الأولى، وهي أن الله عز وجل لم يخلق الخلق سدى، بل خلقهم لحكمة عظيمة وهي عبادته، ولذلك أرسل الرسل وجعلت في اتباع الرسل النجاة والفوز، وفي مخالفتهم وعدم اتباعهم وعدم طاعتهم الهلاك والعذاب الشديد. الثانية، قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني إذا علمت بأنه يجب عليك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى، وأنه يجب عليك أن تمتثل ما أمر الله به، وأن تتبع رسول الله في كل ما أخبرك به، وأن تتمسك بهذه الرسالة التي أرسل بها، فإذا علمت ذلك فالشيخ هنا يؤكد على أعظم شيء أرسل به الرسول، وأعظم شيء يحبه الله سبحانه وتعالى من العبد أن يفعله مما أمر به الرسول، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وذلك أفرد هذه الرسالة أو هذه المسألة بالذكر، وإن كانت هي داخلة في عموم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أفردها بالذكر مزيدا بالاهتمام بها. وذلك قال المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، يعني ما أمر الله به من إفراده بالعبادة وما جاءت به الرسل من إفراد الله بالعبادة، وهو أعظم شيء في هذه الشريعة، فإن الله عز وجل لا يرضى أن تصرف العبادة لغيره، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله يشرك فيه إشارة إلى أن هذا يعبد الله ولكن يعبد غير الله مع الله، فهو أحيانا يعبد الله وأحيانا يعبد غيره، وهذا معنى الشركة، لأن الشركة هي أن يكون الشيء الواحد يعني منقسما لأكثر من شخص يشتركون فيه، لكل واحد منهم نصيب منه، هذا هو الشركة. كأن يشترك اثنان في كتاب أو في سيارة، أو يشتركون مثلا في بيت أو في أرض، فيكون لكل منهم نصيب. فالذي يعبد الله مرة ويعبد غير الله مرة جعل عبادته لله ولغير الله، فجعل غير الله شريكا لله في عبادته، جعل غير الله شريكا لله في عبادته. هذا النوع من أنواع الفعل القبيح السيء الله عز وجل لا يرضاه أبدا ولا يقبله أبدا. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته مهما كان هذا الأحد. طيب لو كان جبريل ملك عظيم مقدس يعني من أعظم الملائكة، لو عبد مع الله، أو كان رسولا يعني هذا لا يصرف العبادة يعني لشيء حقير، وإنما يصرف العبادة لرسول، هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يرضى الله أن يشرك معه أحد في عبادته مهما كان هذا الأحد، سواء كان ملك مقرب أو نبي مرسل، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده. هو الذي خلقنا ورزقنا لحكمة عظيمة وهي العبادة، ولذلك أرسل الرسل، فلا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. إذن هذه المسألة العظيمة الخطيرة التي جاء بها الرسول، وهي أعظم ما جاء به الرسول، تنبه لها. فإذا كان يجب عليك طاعة الرسول في كل شيء، فتنبه لهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم شيء جاء به الرسول، وهو إفراد الله بالعبادة، وأن الشرك لا يجوز مهما كان يعني مقام المشرك مع الله، ولو كان أعظم الرسل ولو كان أعظم الأنبياء، فإنه لا يجوز أن يشرك الله عز وجل، أن يشرك مع الله أحد في عبادته. الدليل، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد يقصد بها أمران: إما البيوت المبنية للعبادة، فهذه مساجد، مثل هذا المسجد الذي نحن فيه، يبنى ويجعل له أبواب ويهيئ للصلاة، فيكون مسجد وقفا لله عز وجل، لا يجوز تغييره ولا تبديله إلى شيء آخر، ويكون هذا مكان للعبادة، هذا مسجد. وهذا المعنى الأول للمساجد. المعنى الثاني: أعضاء السجود. وأعضاء السجود كم؟ ما هي؟ تفضل. نعم، طيب، الرأس؟ لا، الجبهة والأنف. نعم، القدمين كلها، بطون أصابع القدمين. أحسنت، بطون أصابع القدمين، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وبطون أصابع القدمين، هذه أعضاء السجود، وهذه هي المساجد، المساجد التي يسجد بها. وعلى المعنى الأول المساجد يعني التي يسجد فيها، التي يسجد فيها، وهذه الأعضاء التي يسجد بها، المساجد لله. فإذا كانت أعضاء السجود من جسم الإنسان، يعني هذه الأعضاء هي لله، هو خالقها وهو مالكها، فكيف يعبد بها غيره؟ هذا لا يليق أبدا بالعاقل، فضلا عن المؤمن الذي رزقه الله العلم بالتوحيد. فإذا المساجد لله مختصة به، لا يجوز أن يعبد فيها غيره، وكذلك هذه البيوت هذه لله مختصة به، لا يجوز أن يعبد غير الله، لأن الله هو المستحق للعبادة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، لا يجوز أن يدعى مع الله أي أحد. طيب الشيخ رحمه الله هنا يقول: لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والله عز وجل يقول: فلا تدعوا، ما قال فلا تعبدوا، لو قال فلا تعبدوا لكان استدلال لكلام الشيخ. الشيخ يقول أنه لا يشرك معه في عبادته أحد، واستدل بالآية والآية فيها فلا تدعو، فكيف يعني يستدل بالنهي عن الدعاء غيره على نهي عبادة غيره؟ نعم، الدعوة تؤدي للعبادة، الدعاء هو مخ العبادة. نعم، وهذا سيأتي معنا يعني مزيد تفصيل فيه. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فإذا كان الدعاء لا يجوز أن يصرف لله لأنه عبادة من العبادات، فكذلك سائر العبادات، ما ثبت للدعاء من الأحكام لأنه عبادة يثبت لسائر أنواع العبادة لأنها عبادة، لأنها عبادة. فكما لا يجوز الدعاء غير الله لأن الدعاء عبادة فيجب صرفه لله وحده، فكذلك سائر أنواع العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله لأنها عبادات يجب أن يفرد الله عز وجل بها. فإذن هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا نستدل فيها على وجوب إفراد الله بأي نوع من أنواع العبادة. لو جاء واحد يذبح لغير الله نقول له يا أخي لا يجوز، لأن الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والدعاء عبادة والذبح عبادة، كما أنه لا يدعى غير الله فكذلك لا يذبح لغير الله. لو جاء واحد يسجد لغير الله نقول يا أخي لا يجوز أن تسجد لغير الله، لأن الله يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والدعاء عبادة والسجود عبادة، فإذا لا يجوز صرف الدعاء لغير الله فكذلك لا يجوز أن يصرف السجود لغير الله. فهذه الآية تشمل جميع أنواع العبادات من وجهين، من جهة أنها عبادات ومن جهة أن جميع العبادات هي دعاء، هذا وجه آخر، وهو أن جميع أنواع العبادات دعاء، لأن العبادة المقصود فيها الطلب والرغبة إلى الله. لماذا نصلي؟ لماذا نصلي لله؟ نعم، لماذا نصلي لله؟ ولماذا نصوم؟ أبغي جواب أوضح. نعم صحيح، لأن الله أمر بها، لكن هناك أمر آخر، تفضل، تقربا إليه، نصلي ونصوم تقربا إلى الله لأننا نرجو منه ونخافه، أمرنا بذلك فنطيعه. لماذا نطيعه؟ طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، رغبة إليه ورهبة منه. إذا معنى الصلاة أنك تسأل الله النجاة وتستعيذ من الهلاك وتقدم عبادتك لتكون سبب في نجاتك وسبب في فوزك. فإذا جميع أنواع العبادات فيها دعاء وفيها طلب من الله ورغبة إليه، فهذا أيضا معنى آخر يدل على أن ما قيل في الدعاء يقال في سائر العبادات. إذن هذه المسألة الثانية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة هي مسألة الموالاة والمعادات، الموالاة والمعادات. ومناسبة ذكر المسألة هنا وهي أن الموالاة والمعادات من الأصول العظيمة التابعة لمحبة الله وتوحيده وإفراده بالعبادة. إذا آمنت بالرسول وآمنت بالله وعبدت الله سبحانه وتعالى وأفردته بالعبادة فإن مقتضى ذلك أن تحب الله، ومعنى أن تحب الله أن تواليه وتكون من أوليائه، ومعنى ذلك أن لا تحب أعداءه وأن تعادي من عاداه، هذا مقتضى محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل العظيم هو من الأصول التابعة للتوحيد، لأن من تمام التوحيد محبة أهله وبغض من يخالفه ويعاديه. ولذلك الله عز وجل يعني ذكر في القرآن وأثبت في القرآن غضبه على الكفار وعدم رضاه عنهم، وأنه لا يرضى بفعلهم، وأنه يكره فعلهم، وأنه يعاقبهم عليه العقاب الشديد. ولماذا أهلك الله فرعون؟ لعدم إيمانه وعدم توحيده. وذلك الله عز وجل يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا يحتاج أصلا إلى عبادتكم، ولا يضره كفركم، ولكنه لا يرضى الكفر ولا يحبه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا كان الكفر مكروها لله وأمرا يغضب الله عز وجل ولا يحبه الله عز وجل، فيجب على المؤمن أن يحب ما أحب الله ويكره ما كره الله سبحانه وتعالى. ومعتقد الولاء والبراء أو أصل الولاء والبراء من أعظم الأصول التي يكون بها استقامة أمر التوحيد واستقامة أمر الموحدين، وذلك هو من الأصول العظيمة التي يجب الاهتمام بها ويجب العناية بها. ولذلك ذكره الشيخ هنا بعد أن قرر أصل إرسال الرسل وبعثة الرسل وما يجب من طاعتهم، وقرر أعظم ذلك وهو التوحيد، قرر هذا الأصل الذي به استقامة أمر الموحدين واستقامة أمر توحيدهم، وهو مسألة الولاء والبراء. فبين هذا الأصل بقوله أن من أطاع الرسول، انظر، من أطاع الرسول، وهذا المسألة الأولى، ثم قال ووحد الله، وهذه المسألة الثانية، من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، يحرم عليه، لأن ذلك من تمام توحيده ومن أصول توحيده ومن أصول إيمانه أن يكون ولاؤه وحبه للمؤمنين، ولا يجوز أن يكون للكافرين. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ما هي الموالاة التي لا يجوز أن تصرف للكافر ويجب أن تصرف للمؤمن؟ الموالاة هي المحبة والنصرة، هي المحبة والنصرة. فلا يجوز للمؤمن أن يحب الكافر، ولا يجوز له أن يناصر الكافر، يجب أن يحب المؤمن وينصر المؤمن. وهذا الأصل العظيم الله عز وجل أمرنا به رحمة بنا، لأننا إذا قمنا بهذا الأصل، لأننا إذا قمنا بهذا الأصل استقام أمر الموحدين وقوي، فكل موحد يحب الموحد الآخر وينصر الموحد الآخر، فبقي الموحدون إيش؟ أحبابا متناصرون، متناصرون فيما بينهم، يشد بعضهم أزر بعض، كما جاء في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لكن إذا كان المؤمن لا يعمل بهذا الأصل ويصرف محبته ونصرته للكفار، كان هذا فيه تقوية للكفر، وإذا كان فيه تقوية للكفر كان فيه إضعاف للتوحيد، وإذا كان فيه إضعاف للتوحيد ظهر الشرك، ولم تحصل الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، ولم نحقق هذا الأمر العظيم الذي هو أن إفراد الله بالعبادة والذي ذكرنا قبل قليل، ولم تحصل طاعة الرسول، وتعرضنا لسخط الله وعقوبته. إذن هذا أصل عظيم. ولو كان هذا الكافر أو المشرك، لو كان أخاك أو أباك أو أمك أو كان عشيرتك، لا يجوز أن يكون بينك وبينه المحبة والنصرة، لأنه لم يؤدي حق الله ولم يعبد الله عز وجل وكفر بالله سبحانه وتعالى وعاند الرسل الذين أرسلهم الله، فكيف يكون له حق النصرة وكيف يكون لا تكون له المحبة؟ لو أن إنسانا عاداك في نفسك وظلمك، فإنك لا تستطيع أن تحبه وأن تقف بجانبه، فكيف إذا كان معاداته للرسل، وكيف إذا كان اعتداءه على أنبياء الله وعلى أولياء الله، كيف إذا كان يجحد حق الله وهو العبادة، كيف إذا كان لا يعترف بحق الله سبحانه وتعالى، كيف إذا كان يؤذي الله بكلامه ويفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويفعل ما يسخط الله عز وجل ويؤذي المؤمنين ويسعى في إضعاف المسلمين، كيف يكون ذلك محبوبا عندك؟ طبعا هذا لا يجوز، وهذا من يعني أعظم الأمور المنافية للإيمان. والدليل على هذه المسألة العظيمة قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني لا يمكن أن يكون ذلك، لا يمكن أن يكون ذلك مؤمنا بالله يواد من حاد الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا آمن بالله فأحبه، وآمن باليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء، كيف يواد من حاد الله؟ موادة من حاد الله ورسوله تضاد محبة الله وتضاد الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا فيه عقوبة شديدة. لو آمنت بالحساب والجزاء لما أقدمت على هذا الأمر العظيم المهلك الذي يعرضك للعقوبة. فمن تمام إيمانك ومن صحة إيمانك بالله عز وجل وباليوم الآخر أن لا تكون محبا ومناصرا لأعداء الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حاد الله ورسوله يعني حاربهم وعاداهم. من حارب الله ورسوله وعاد الله ورسوله, وأعظم محاربة ومعاداة لله ورسوله الكفر والشرك, الكفر والشرك, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مهما كان هذا المحاد لا يجوز لك مناصرته ومحبته. وقال أولئك يعني الذين لم يوادوا من حاد الله, المؤمنون الذين أخلصوا الإيمان لله وقووا في إيمانهم وفي توحيدهم فلم يصرفوا المودة والموالاة لأعداء الله ولو كانوا من أقرب الأقربين, أولئك كتب في قلوبهم الإيمان, يعني جعل في قلوبهم الإيمان ورسخ في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه, يعني بقوة وثبات, وأيدهم بروح منه يعني بقوة وثبات. وهذا في الحقيقة يا أخوان مناسب جدا لترك موالاة من حاد الله ولو كان أقرب قريب, لأن في بادئ الأمر يظن أنه إذا لم يوالي هؤلاء وهم إخوانه وعشيرته وأبوه أو أمه أو أخوه أو ابنه, يظن أن ذلك فيه ضعف عليه وأن يصير الحالة وأنه تتكاثر عليه الأعداء وأن هؤلاء عشيرته والمقربين لديه ولا بد له من أن يكون معهم ولا بد من محبتهم. فالله عز وجل يقول لا تفعل ذلك, وإذا لم تفعل ذلك كان لك الجزاء الحسن من جنس عملك, فكتب الله في قلبك الإيمان حتى كان راسخا فلا تتأثر بمن حولك وأيدك بروح منه. لا تظن أن ذلك يكون سبب في ضعفك, بل إن الله يقويك ويشرح صدرك. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار, وهذا هو غاية ما يتمناه المؤمن. والدنيا ستمضي ستمضي, والعبرة بما يكون عند الله يوم القيامة من يعني الثواب, فإما أن يكون ثوابا حسنا وهو الجنة, وإما أن يكون ثوابا يعني سيئا وأليما وهو النار, نسأل الله العافية. قال خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال بعض المفسرون لما أسخطوا الناس في رضا الله رضي الله عنهم وأرضاهم. لما أسخطوا الناس في رضا الله تركوا آباءهم إذا كانوا كفارا أو أبناءهم أو عشيرتهم وأسخطوهم وعادوهم ولم يناصروهم ولم يحبوهم إرضاء لله, فأعقبهم الله بأنه يرضى عنهم ويرضيهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه, ثم أيضا أعطاهم أمرا آخر عظيما مكافأة لهم على يعني ثباتهم على الحق وعدم تزحزحهم عنه وعدم الرضا عمن يغضب الله وإن كان أقرب قريب, فنسبهم الله لنفسه. قال أولئك حزب الله, فضمهم إليه ونسبهم إليه وجعلهم من حزبه إكراما لهم, لأنهم تركوا موادة ومناصرة ومحبة كل من كان كافرا بالله محادا لله عدوا لله وإن كان أقرب قريب, ولذلك نسبهم الله لنفسه وجعلهم من حزبه إكراما لهم وإعزازا لهم. أولئك حزب الله, ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه يعني مسألة عظيمة, وهي مسألة الولاء والبراء, ومما يجب التنبه له إلى أن هذه المسألة وهي مسألة الموالاة والمعادات, موالاة الكفار, أنها محرمة مطلقا ولا تجوز مطلقا, وأن منها ما يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومنها ما يكون كفرا مخرجا من الدين على حسب نوع الموالاة التي تكون. هذا مما ينبغي التنبه له, وليست هي على درجة واحدة كما يظن كثير من الناس. وبذلك نصل إلى ختام هذا الدرس في هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته, وأن يعني يرزقنا الفهم في دينه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم, والحمد لله رب العالمين.